بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، خلق الخلق، فاطر الأرض والسماوات، جعل لكل شيء أجلا، وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والصلاة والسلام على خير البريات المبعوث بخاتم الرسالات نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا اليوم في علم أصول الفقه، وفي هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وفي آخر مسألتين منه. في ختام هذا المختصر ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألتين تتعلقان بما ينبغي للمقلد فعله عند حصول ما يحتاج إلى معرفة حكمه، مسألتان مهمتان يدور عليهما عمل المكلف العامي المقلد الذي لا يستطيع معرفة الأحكام من أدلتها. ولا شك أن كل مسلم مكلف يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي في عبادته ومعاملته ليعمل على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الحكم إما من دليله مباشرة وهذا للقادر عليه، وإما بواسطة أهل العلم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في ختام هذا المختصر هاتين المسألتين المهمتين، فقال: ثم العامي، بعد أن ذكر التقليد وأحكامه وبعض مسائله وقبل ذلك الاجتهاد، قال رحمه الله تعالى: ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه. لا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه علمه، لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك، لأن من عرف حاله بالجهل، بل لا من عرف حاله بالجهل، فإن من جهل حاله لا يسأل، أو قال: فإن جهل حاله لا يسأل. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الأولى أن العامي، وقد قلنا وقال أهل العلم من قبل، المراد به من لا يستطيع معرفة الحكم من دليله مهما بلغ من العلم الآخر في الدنيا، هذا حكمه التقليد. فماذا يصنع إذا نزلت به نازلة في عبادته أو في معاملته وأراد أن يسأل أهل العلم؟ قال: لا يسأل إلا من علم، هو العام هذا لأنه يعلم بطرقه كما ذكر، من علم أنه من أهل العلم والفتية، هذه واحدة، ولا يسأل الجاهل. وكيف يعلم أنه من أهل العلم وهو عامي؟ كيف يعلم؟ ذكر طرق معرفة العامي بالعالم وبالمفتي، وقال: لاجتهاده أو بشهادة عدل. لأن الناس بالنسبة لمعرفة الأحكام ثلاثة أصناف: من عرف بالعلم والعدالة من الناس، من عرف بالعلم والدين يعني العدالة، ومنهم من عرف بغير العلم بالأحكام، يعلم في الدنيا، يعلم في الهندسة، في الطب، في كذا، في الآخر، في هذا، لكن يعرف، هو يعرف من نفسه ويعرف الناس أنه ليس لديه علم شرعي. والثالث من الناس من جهل حاله، لا يدرى يعني هو من أهل العلم أو ليس من أهل العلم الشرعي. فإذا كان الناس كذلك وأراد العامي أن يستفتي شخصا ما، يسأل عن حكم الله في مسألة تخصه، فهو هذا الإنسان المستفتي إما أن يعلم أو يغلب على ظنه العلم بأن فلانا من الناس عالم يمكن أن يؤخذ منه الحكم يستفتى وأنه من أهل الفتية، أو يعلم أن هذا الشخص الذي أمامه ليس بعالم مثله لا يصلح أن يسأل، أو أن من أمامه من الناس الذين يمكن أن يسألهم أو لا يسألهم من يجهل حاله، يجهل حاله فلا يدري أهو من أهل العلم الذين يستفتون أو ليس من أهلهم. ثلاثة أحوال. أما الجاهل فلا يجوز استفتاؤه اتفاقا، لأنه تضيع لأحكام الشرع. الذي يعلم أنه جاهل فليس له أن يسأله في مسألة شرعية، لأنه كمن يسأل في مسألة هندسية أو كهربائية أو كذا، واحد لا يعرف لا الهندسة ولا الكهرباء أو في الطب ولا يسأله، ما في أحد يذهب إلى مريضه أو بنفسه وهو مريض إلى شخص يعلم أنه لا يعلم في الطب فيسأله يقول عالجني، لا. إذن من علم أو علم أنه لا يعرف في الأحكام الشرعية فليس له أن يسأله اتفاقا، ومن عرف أنه من أهل العلم وأنه مستوفي لشروط الإفتاء وبيان الأحكام فهذا يجوز له أن يسأل اتفاقا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذن فهو من أهل الذكر. لكن ما هو السبيل إلى معرفة العالم من الجاهل؟ طبعا الصنف الثالث هو الذي يجهل حاله لا يعرف كذا وكذا، وهذا سيأتي الكلام عليه. فكيف، ما هو السبيل إلى معرفة العالم حتى يسأل ومعرفة الجاهل حتى لا يسأل؟ قال لك، قال الشيخ: لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك. وفيه طريق ثالث وهو الانتصاب للفتوى. ثلاث قرائن أو ثلاثة أدلة أو ثلاث طرق يعرف بها المستفتي من يريد أن يفتي أو يفتي، إما أن يخبره عدل بذلك، يعني عدل عدل، والعدل من هو؟ العدل من هو؟ نعم، العدل من اجتنب الكبائر وعرف واجتنب أيضا ما يخل بالتقوى والمروءة، هذا العدل. والعدالة في المسلمين، في المسلم هي الأصل. فإذا كان عدلا فالعدل هذا الذي يجتنب الكبائر والكذب من الكبائر، إذن فهو إذا أخبر لا يكذب. فإذا أجاء قال لك إن فلانا في البلد هذه هو العالم الذي يستفتى ووثقت من دينه هذا الذي أخبرك، لأنه عدل لا يكذب ولا يخبر بما يجهله ولا بما ليس في الحقيقة، فإذا أخبره عدل بذلك يعني هذا طريق من طرق إخبار المستفتي عن العالم فيسأله. أو يشتهر أو يشتهر صاحب هذا العلم في البلد في الناحية بأنهم بالعلم والتقوى، اشتهر بين الناس، اشتهر بين الناس بأنه والله في هذه البلدة في هذه المدينة فلان أو فلان أو فلان وفلان هم العلماء الذين استفتيهم الناس، شهرة شائعة بين الناس. وإذا اشتهرت هذا، اشتهر الإنسان بذلك فلا يحتاج إلى أن يسأل واحد فقط، لأن الشهرة تغني عن الشهادة وعن العدالة. إذن الطريق الثاني هو اشتهار الإنسان بالعلم والمعرفة والفتوى. والطريق الثالث هو أن يجعل المفتي المجتهد العالم الفقيه يجعل من نفسه مفتيا للناس، ينصب نفسه يجلس على كرسي مثل هذا أو في المسجد أو في كذا ويسأله الناس ويجيب. هذا التعرض للفتوى ليس بالأمر السهل، بل هو من أخطر الأمور، لأنه إنسان يجعل نفسه يعني واسطة بين الناس وبين ربهم في بيان أحكامه، ويعرض نفسه لعقاب الله إن أخبرهم بما لا يعلم أو بغير علم، أو أخبرهم بما لا ينبغي لهم إخبارهم به. إذن فكونه ينصب نفسه للفتوى ويسأله الناس ويأخذون عنه ويقرونه ولا ينكرون عليه، فهذه علامة على أنه من أهل الفتوى. لأن الجاهل إذا نصب نفسه للعلم للفتوى وكذا، إذا نصب نفسه لذلك يستنكره الناس ولا يأخذون عنه بل يعاقبونه، الناس لا يرضونه، لأن الجاهل مهما الجاهل يغلب، فلو وقف وأراد أن يقول للناس شيء وهو جاهل يتبين جهله يعني يمقته الناس ويأكلون، صح هذا التعبير، عرضه بل يمنعونه. إذن فانتصابه للفتوى وإقرار الناس له أخذهم عنه دليل على أنه من هذا العلم. إذن فثلاثة أمور عندك أيها المسلم تعرف بها من تريد أو من ينبغي لك أن تسأله، يخبرك عدل بذلك إن لم تكن هناك شهرة، أو يكون الشخص مشهور معلوم، أو ينتصب شخص للفتوى. وغالبا ما ما ينتصب شخص للفتوى إذا كلف بها من الجهة من جهة مسؤولة من ولي الأمر. فهؤلاء الذين مثلا ترونهم جالسين على هذه الكراسي يغلب على الظن أنهم إن شاء الله من أهل العلم، وما اختارهم ولي الأمر والمسؤول في هذا المكان إلا لأنهم عند حسن الظن في أن عندهم من العلم. فهذا يكفي أنك يعني تقلد هذا الذي رضي بأن ينصب نفسه للفتوى والذي كلف بها، أنت تقتنع بذلك وتجعل هذا بينك وبين الله، بل بينك وبين عقاب الله. ثلاثة أمور للعامي الذي يريد أن يعرف حكم الشرع وهو لا يعرفها من دليلها، يعرف بها من يريد أن يسأله أو من ينبغي له أن يسأله: شهادة عدل أو شهرة لهذا العالم، أو أن ينتصب للفتوى يعني ويقره الناس على ذلك ولا يمنعونه. الثاني من أهل من الناس بالنسبة لمعرفة الأحكام هو من علم أو ظن جهله، فهذا لا يجوز كما قلنا، لا يجوز أن يستفتيه اتفاقا. وعلم العام بأن فلان أو بأن هذا ليس بعالم معروف، يعني يعلمه إما يعلمه يعرفه شخصيا يعني معايشه ومجالسه وكذا، أو بخبر الناس عنه، بخبر الناس عنه. نعم. والغالب على الناس، غالب على الناس الاجتهاد أو غير الاجتهاد، ما هو الغالب على الناس؟ الغالب على الناس عدم القدرة على معرفة الأحكام من أدلتها، هذا الغالب على الناس، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف المكلفين بأن كل منهم يكون كل منهم مجتهد ينظر في الأدلة ويستدل ويرجح وكذا إلى آخره، لا، لأنه لو كلفهم بذلك لكان تكليفا بما لا يطاق، وليس في الشرع في دين الله تكليف بما لا يطاق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن الأصل في الناس، عموم الناس، عدم معرفة الأحكام من أدلتها، ولهذا فإنه من إذا أراد أن يسأل أحد لابد أن يقوم عنده دليل على أنه خرج من هذا الأصل إلى أنه ممن يعرف الدليل. فالإنسان بمعايشته لمن معاه من الناس يعني يعرف أنه من أهل العلم أو غير أهل العلم، ولابد للتحقق ذلك من الدليل أو الذي قلناه، وهو طريق من الطرق الثلاثة التي ذكرت. فإن لم يوجد شيء من ذلك عرف أنه عرف في الغالب, في الغالب عرف أنه ليس من أهل العلم فلا يسأل. لكن هنا هناك صنف ثالث من الناس مظهره وبعض كلامه وكذا أنه يمكن أن يكون من أهل العلم ويمكن أن لا يكون. هذا مجهول الحال, مجهول حاله في معرفة الأحكام. وأنت أيها المكلف تجهله, لا ما عندك يعني دليل ولا طريق لمعرفته, لا شهادة عدل ولا هو مشهور بالعلم ولا هو متصل بالفتوى وأقره الناس. إذن فهو مجهول, ولا أنت تعرفه أنه بجاهل. إذن فهو مجهول الحال بالنسبة لك. هل تسأله؟ هذه فيها خلاف, هذه اختلف فيها أهل العلم, لأنها قد تقع وتقع كثيرا. إنسان مثلا يدخل بلدة من البلدات المسلمين ويعرض له أمر يحتاج إلى معرفة حكمه, وهو لا يعرف أحد في هذه البلد ولا يخبره عدل بكذا إلى آخره, وصادف في المسجد أو في كذا من يعني يظهر عليه علامات العلم أو كذا, لكن هو يجهله, يجهل حاله. فهل يجوز له أن يسأله أو لا يسأله حتى يعلم أنه من أهل العلم والفتوى أو يظن على ظن يغلب على ظنه ذلك؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين, أحدهما وهو مذهب الأكثرين من أهل العلم أنه لا يقلده, ليس له أن يسأل ويقلد من لا يعلم حاله أو يغلب على ظنه أنه من أهل العلم, ليس له أن يسأل. من جهلت حاله في العلم والدين فليس لك أن تسأله عن أمور دينك. هذا مذهب أكثر أهل العلم, واستدلوا بدليلين, بوجهين في الدليل. أحد الدليلين أن غالب الناس كما قلنا غير مجتهد, فاحتمال أهليته للفتوى مع عدم القرينة التي قلنا الطرق الثلاث احتمال مرجوح, لأن الغالب أنه من الأغلبية ما دام ما هناك دليل على أنه خرج عن هذا الغالب. فاحتمال أهليته يعني النظر في الأدلة مرجوح, وليس ولا يجوز في العقل في الحياة كلها فضلا عن أحكام الشرع أن يقدم المرجوح على الراجح. فما دام الراجح في حق هذا المجهول أنه باق على أصل عدم المعرفة بالدين والعلم والشرع فليس لك أن تسأل من لا من هذا حاله. الوجه الثاني في الدليل أو الدليل الثاني الموجب لعدم استفتاء مجهول الحال هو أن المفتي الذي تؤخذ منه الأحكام يجب قبول قوله, يجب أن تقبل قول من أفتاك أن هذا حلال أو هذا حرام. أنت أيها العامي أيها المسلم الذي لا تعرف الحكم من دليله يلزمك معرفة الحكم لتعمل به على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرك المفتي بحكم لازمك أن تعمل به, أليس كذلك؟ يلزم المستفتي أو العامي أن يأخذ بقول المفتي كما يلزم العالم أن يأخذ بالدليل إذا ظهر له الدليل. فإذا كان كذلك أنه يلزم المستفتي قبول قول المفتي وجب أن يعرف حاله, وجب أن يعرف حاله, لأنه كيف يقبل قوله وهو لا يعرف حاله؟ مثله مثل الشهود في القضايا, الشهود لا تقبل شهادتهم إلا إذا كانوا معروفي الحال عدلوا. وكذلك الرواة بالنسبة للسنة لا تقبل رواية المجهول. الإنسان الصادق العدل الحافظ إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده لازم قبول هذه الرواية, وقيل إن هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الراوي مجهول الحال كيف تقبل روايته؟ اتفق أهل العلم من المحدثين خاصة وغيرهم على أن مجهول الحال لا تقبل روايته وأن حديثه ضعيف. فكذلك المفتي إذا كان مجهول الحال لا تقبل إيش فتوى. إذن هذان الدليلان يدلان على أنه لا يجوز أن يستفتي إلا من علم أو غلب على ظنه أنه من أهل الفتية، وأما من يعني جهل حاله فليس له أن يستفتي. طيب المذهب الثاني، في مذهب ثاني بعد هذا، يعني عندما سمعنا هذا القول وهذين الوجهين، عندكم شك في أنه يقبل ولا في إمكان؟ فيه من أهل العلم من قال يمكن يسأل. ليش؟ قالوا يجوز أن يسأل، هو يجهل حاله نعم، لكن ما عنده غيره، ليس لديه أحد يسأله، وهذا يحتمل أن يكون كذلك ويحتمل أن يكون غير أهل، ولكن وإن كان الاحتمال عدم أهليته أقوى، يعني أقوى نعم، يعني احتمال أهليته ضعيف، لكن ما أمامه إلا أن يسأل عن الحكم، فله أن يسأل. ما الدليل؟ قالوا من الأدلة أولا دليل معنوي، أن العادة جرت بأن من دخل بلدا، أو دليل عرفي، يعني من دخل بلدا العادة جرت أنه لا يسأل عن علم من يستفتيه ولا عن عدالته، لا يسأل عن علمه ولا عدالته، يقول العادة لا يسأل عن من يستفتيه ولا عن عدالته. والعوائد المشهورة معتبرة، العوائد المشهورة للناس معتبرة في الشرع، وهي حجة لدلالتها على اتفاق الناس عليها عملا، أيضا بقول الرسول الشيخ الطوفي ذكر هذا، وغيره من الأصوليين ذكر هذا الحديث، وهو حديث ضعيف يعني، لكن معناه صحيح. الحديث قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أثر مرفوع، قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فإذا اتفق أهل البلد طبعا يعني على أنه اتفقوا، ما اتفقوا على أن فلان عالم، لا، اتفقوا وجرت العادة أن من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه وكذا، يستفتي من قابل من وجده وظن ووجد بعض علامات لم يسأله، يقول العادة جرت بهذا ولم ينكر الناس على من يفعل هذا، إذن فهذا دليل على جوازه، لأن ما رآه المسلمون حسن فهو حسن لأنه ما أنكروه، فما دام لم ينكروا هذا من عادتهم، إذن فمن دخل بلدة لا يعرف فيها أحد فسأل من يجهل حاله عن حكم شرعي له أن يفعل ذلك لأنه مما رآه المسلمون حسنا. والجواب على هذا الدليل أن يعني أولا عدم التسليم بهذه العادة، يعني أن هذه ليست هي العادة عند المسلمين، وأن العادة إن إذا دخل إنسان بلد أن يسأل، إذا أراد أن يعرف الحكم يتعلم العلم أن يسأل عن من يتعلم، أن يسأل عن حاله، العادة جرت بهذا وليس كما يقال. ولو فرضنا أنها عادة لكنها عادة بعض الناس وليست عادة كل الناس، بل هي عادة المتساهلين في دينهم، إذن فلا عبرة بها. ثم لو فرضنا أنها عادة، لو فرضنا وسلمنا أنها عادة وعادة مستقرة ومعلومة عند الناس، نقول إن هذه العادة مخالفة للدليل الذي ذكرناه، وأي عادة تخالف الدليل فلا عبرة بها. ولو أخذنا بعوائد الناس وما يعني يسيرون عليه من أعرافهم الباطلة لضاع الدين ولا أصبح يعني ألعوبة في أيدي الناس. إذن هذا الاستدلال بالعادة أولا غير مسلم، ولو سلمنا فهنا ما العادة التي هي حجة ومعتبرة هي التي لا تخالف الدليل، وهذه العادة لو سلمنا بها مخالفة للدليل، لأن الأصل ألا يأخذ بالمرجوح مع وجود مع احتمال الراجح. لكن قد يأتي ويعترض شخص يقول طيب أن تقولوا الأصل عدم معرفة الأحكام، طيب، أو أن العادة جرت أنه ما يسأل عن عدالة الإنسان وأن الأصل في الإنسان المسلم العدالة. الشيخ الطوفي في الشرح ومعه الكثير من أهل العلم، وهذه يعني مسألة مكررة، أن هناك فرقا بين العلم والعدالة، فقلنا الأصل في عامة الناس عدم العلم بالأحكام، والأصل في المسلمين جميعا العدالة، الأصل في المسلم ما دام مسلما فالأصل فيه العدالة، فلا تنقض عدالته إلا بثبوت بدليل يثبت يعني عدم عدالته فسقه من شيء مما يوجب فسقه، ولا الأصل العدالة. وأما العلم فالأصل عدم المعرفة بالأحكام، ولا نحكم بأنه ولا نقول أنه من أهل العلم إلا إذا قام دليل على أنه من أهل العلم. إذن فهناك فرق بين، فلهذا لا بد أن يسأل عن علمه ولو لم يجب السؤال عن عدالته. لا بد أن يسأل المستفتي عن علم العالم ولو لم يلزمه السؤال عن عدالته، لأن الأصل في المسلم العدالة، فإذا تبين علمه فالأصل فيه العدالة، يسأله عندئذ. ثم شيء آخر، سؤال المسلم عن عدالة من يستفتيه، وإن قلنا أنه لا بأس به لأن الأصل في المسلم العدالة إذا ثبت علمه، لكن من الاحتياط أن يسأل الإنسان عن عدالة من يستفتيه حتى يغلب على ظنه أو يظن أنه عدل، حتى لا يبين أو يذكر له حكما يخالف الشرع أو أنه ليس بعالم في هذه المسألة. وعلى هذا فالأرجح في هذه الأقوال أو هذين القولين أنه يجب على السائل على المستفتي ألا يستفتي إلا من علم أو ظن أو غلب على ظنه أنه من أهل العلم والعدالة. أما من جهل حاله فبالاتفاق لا يجوز، ومن شك في حاله فلا يجوز أيضا على الصحيح. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية في مسألة حكم المقلد إذا أراد أو إذا عرضت له قضية يحتاج إلى معرفة حكمها. قال المصنف: فإن وجد في البلد مجتهدون عرف، خلاص وجد في البلد مجتهدون أخبار عدول منتصبون للفتوى مشهورون بالعلم، وجد عدد 3-4-5 في البلد، فما الحكم؟ يسأل ما الذي يجب عليه في هذا الحال؟ الشيخ يقول، المصنف يقول: وإن وجد في البلد مجتهدون تخير، يعني اختار أيهم يقابله فيسأل. ثم قال: وقال الخرقي، وهو أحد يعني مشايخ وكبار فقهاء الحنابلة، قال: لا يتخير، بل يأخذ بقول الأوثق في نفسه، يعني ليس له مجرد التخير بل يأخذ بقول الأوثق في نفسه. إذن هذه المسألة الثانية، في البلد مجتهدون، فالعامي هل يتخير أي منهم فيسأله، أو أنه لابد أن يعني يرجحه ويسأل من يثق فيه ويغلب على ظنه أنه أوثق من غيره؟ القول الأول أنه يجوز للعامي سؤال من شاء من أهل العلم في البلد الذي هو فيه، إذا توافرت فيه طبعا في شروط صحة الفتية، ولا يلزمه البحث عن الأفضل منهم والأوثق. هذا المذهب له أدلة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تسويغ سؤال مقلديهم، أجمعوا الصحابة يعني أهل العلم منهم، أجمعوا على تسويغ يعني جواز استفتاء العامة منهم غير العلماء منهم، تسويغ الفاضل والمفضول من غير فرق، فيسألون أبا بكر وعمر ويسألون من دونهم من الصحابة. وهذا شائع، صحابي إذا صادف صحابيا آخر من أهل العلم والفتية سأله، وهذا المسؤول من الصحابة الذي يسأل يجيب، والآخرون من الصحابة المفتون لا ينكرون. إذن فأجمعوا على أنه يسوق يعني يجوز للعام أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل، ولو كان هناك شرط في التخير يعني في الاختيار، لو كان هناك شرط لما أقرهم على ذلك. وهذا شبه إجماع، بل يكاد يكون إجماع على هذه الصورة. الوجه الثاني في الدليل، قالوا أن الفضل، طبعا هذا فاضل وهذا فاضل وهذا أفضل، الفضل أمر نسبي، فالفاضل والأفضل يشتركان في قدر معين من الفضيلة، من العدالة والعلم. وهذا القدر المشترك هو الكافي في معرفة الحكم وسؤال السائل، وما زاد على ذلك فليس بشرط. يعني ما دام كلاهما من أهل العلم والعدالة تتوافر فيه شروط الفتية، وأحدهما أو أحدهم أو بعضهم أفضل من بعض في ذلك إما في العلم أو في العدالة والزهد والتقى إلى آخره، فالقدر المشترك من العلم الذي لا ينبغي أن ينقص منه، من العلم الذي لابد أن يكون متوافر، قدر المشترك من العلم والقدر المشترك من العدالة والفضل هو المطلوب ويكفي، وما زاد على ذلك فهو زيادة خير، ولكن لا يمنع من أن تسأل أو أن يسأل العامي المفضول في العلم أو في العدالة مع وجود الفاضل، لا يمنع ذلك منه. ويؤيده ما كان عليه الصحابة. إذن المذهبان متقاربان من حيث دلالة كل منهما، الأول فيه احتياط وأنه ينبغي أن تأخذ دينك من تثق فيه، والثاني ممن تثق فيه أكثر، يعني وإلا إذا انعدمت الثقة انتهى، لكن لا، ممن تثق فيه أكثر. والقول الثاني يقول إن القدر المشترك المطلوب موجود في المفهوم، وقد يعني أساقه وأجازه الصحابة فليأخذ به. لتقارب الأدلة في هذه المسألة قال بعض أهل العلم إن المذهبين أو أدلة المذهبين متقاربة، وفي الأول احتياط وفي الثاني تيسير. في الأول إيش؟ احتياط، وفي الثاني تيسير وتخفيف. ولعل الثاني هو الأقرب والأرجح من حيث الأصل في الدين، من الأصل في الدين اليسر. فلو كلف الإنسان الاجتهاد في الأفضل لصعب عليه، لا سيما وهو عامي، يعني لا يستطيع أن يفرق كذا. نعم الأوثق هذه يعني مهمة، قول الخرقي قال الأوثق، والأوثق ليس في الضرورة أن يكون يعني هو الأفضل ولا أن يكون هو الأعلم. الأوثق في نفسك، يعني قد يكون أوثق في نفسك أيها السائل وهو ليس أوثق في نفسك الآخر. إذن فهذا يرجع إليك أنت، أنت الذي تسأل تجتهد في أنك ما تأخذ حكم الله سبحانه وتعالى حكم الشرع إلا من تثق أنت فيه شخصيا. وهذه مهمة، هذه ديانة، وهذه سنقولها بعد قليل في مسألة إذا تعارض قول المفتين، وهي ما هو شائع الآن في هذا الزمان كثرة المفتين. هذه أو هاتان المسألتان في بداية سؤال المستفتي، طرأت مشكلة أو مسألة أو نزلت نازلة وأراد أن يعرف حكمها، فمن الذي يصنع؟ قالوا يعني لابد أن يكون من يسأله عالي يغلب على ظنه علمه وعدالته، وإذا كان في البلد أكثر من ولا يسأل الجاهل ولا يسأل الشاك في يعني الذي لا مجهول الحال، وإذا وجد في البلد مفتون كثير أو عدد تتوافر فيهم شروط الفتية، فهل يتخير أو يتخير يعني بمعنى أنه لا يسأل إلا من يغلب على ظنه يثق فيه، أو أنه يسأل من صادف من هؤلاء الذين عرفوا بالعلم. ورأينا أن في المسألة كما قال الشيخ الطوفي وغيره إنها قولان متقاربان، هذا أيسر وهذا أحوط. لكن إذا سأل أو عرف الحكم من اثنين أو أكثر، والمفترض في اثنان من أهل العلم لهما قول في المسألة فتية، أو أنه سأل كما يفعل كثير من الناس الآن يسأل هذا ويذهب ويسأل ذاك، فإذا سأل اثنين من أهل العلم فأجابه كل منهما بجواب غير جواب الثاني، فأجابه بجواب اختلف عن جواب الثاني، فماذا يعمل؟ ما الذي يعمله؟ هذا يعني الآن كثير من الناس يقع في هذا، وخاصة بعد انتشار وسائل الاستفتاء وكذا، وفي مسائل الحج خاصة يعني مسائل الحج والعمرة كذا وناس هنا في هذا المكان هذا، يأتينا بعض الإخوان جزاهم الله خير يسأل يعني هل يجوز لي أن أتي بعمرة ثانية من مسجد عائشة؟ نسأل بعضهم، سألت قال والله أنا سألت فلان وسألت فلان. طيب يا أخي ما دام أنك سألت ليش تسأل ثاني؟ من الإخوان المشايخ هنا في الحرم منهم من يرى ما يراه جمهور أهل العلم من أنه أن العمرة الثانية تكرار العمرة في السفرة الواحدة غير مستحب، بل بعضهم بعض العلماء القدامى يرون أنه بدعة، حتى روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال هذا الذي يتجاوز الوادي ويذهب يخرج إلى كذا لا أدري أيؤزرون أو يؤجرون، يعني يخاف عليهم الوزر. فهذا القول المشهور المعروف عند أهل العلم أكثرهم في جميع المذاهب. فبعض الإخوان في الحرم يفتون بهذا ويقول لك لا ما يجوز، وبعضهم يأخذ بحديث عائشة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأتي بعمرة وهي في سفرة واحدة في سفرتها في الحج وأنه جائز، والرسول صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهم إلى آخره، فيأخذ بهذا ويقول لا بأس. فيسأل هذا فيقول له ما يجوز، ويسأل هذا ويقول له لا يجوز. طيب وأنت إيش تسوي؟ ماذا تصنع وأنت قد أوقعت نفسك في هذا سميه مطب؟ قال يعني الشيخ ذكر هنا أن في هذه المسألة قولان أو قولين، أحدهما لزوم الأخذ بقول الأفضل من من سألهم فأعطوه الجواب، الأفضل منهم في دينه وعلمه. مدام عندك الآن قولان متعارضان يعني قول مفتيين متعارضان فلا بد لك هنا كمسلم تبحث عن الحق في حكم الله، وعندك قولان متعارضان فلا بد أن يعني تتخير يعني تختار ما هو أرجح في ذهنك في ظنك والأوثر، فتأخذ بقول الأفضل أو بقول الأعلم أو بقول الأديان، أن لا بد من ترجيح. هذا المذهب الأول، قال يلزمه الأخذ بقول الأفضل منهم في دينه وعلمه. ودليله دليل هذا القول أنه تعارض عند هذا السائل قولان وأحد القولين خطأ، طبعا لا بعينه قد يكون يعني أحد القولين أحدهما خطأ والثاني صواب، فلا يستطيع أن يعرف الخطأ من الصواب إلا بنوع اجتهاد، وليس أحد القولين أولى بالرجحان من الآخر لذاته، فلا بد من نوع ترجيح. شأنه شأن المجتهد الذي ينظر في الأدلة، إذا وجد لديه دليلان متعارضان أحدهما يبيح والآخر يحرم، فليس للمجتهد أن يأخذ بأحد الدليلين من غير بحث عن ترجيح وجمع بين الأدلة، ليس له على القول الصحيح. إذا تعارض دليلان عند المجتهد تعارضا، أحدهما يبيح والآخر يحرم، أحدهما يصحح والآخر يمنع، فليس له للمجتهد أن يأخذ بأحد الدليلين إلا بعد أن ينظر ويرجح أحد إلا بمرجح. ولو لم يستطع الترجيح، قال بعض أهل العلم لو لم يستطع الترجيح بين القولين تساقطا في نظره، وسيأتي هذا قول ثاني في المسألة، ويبحث عن دليل آخر، أو يعتبر المجتهد في هذه المسألة كالعامي مقلد يبحث عن شخص يقلد شخص آخر. بمعنى لا يجوز للمسلم إذا تعارض لديه حكمان شرعيان من حيث دليلهما أو من حيث من يفتي بهما، فليس له أن يأخذ بأيهما شاء من غير ترجيح. إن كان مجتهدا فلا بد أن يرجح بين الأدلة، وإن كان مقلدا فلا بد أن يرجح بين من يفتيه بين المستفتين، لأن قول المجتهد بالنسبة للعامي كالدليل الشرعي بالنسبة للمجتهد. القول الثاني في هذه المسألة يقول لك إذا تعارض الفتوى لدى المقلد، يعني طبعا تعارض يعني في نظر المقلد يعرف يعني عرف أن هذا والله هذا يقول يجوز، كالمثال الذي ضربناه واحد يقول أن العمرة المتكررة بدعة أو أنها غير مستحبة، والثاني يقول لك لا يجوز. إذا تعارض يعني القول الثاني يقول يخير أو يتخير بين القولين فيأخذ بأيهما شاء، هذا قول ثاني. طب ليش؟ ما الدليل؟ احنا سمعنا يعني الدليل القوي على أنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ دينه بمجرد تخير. قالوا الدليل ما سبق من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تسويغ سؤال المقلد من شاء من المجتهدين، يعني لم يلزم المجتهد العامي أن يجتهد في من يسأله، وما دام ما لزمه أن يسأل الفاضل أن يبحث عن الفاضل بل يسأل من وجده من أهل العلم سواء كان ما من غير أن يسأل أن هل هو الفاضل أو المفضول، مع علمه بهذا فاضل أو مفضول. صحابة يقولون أن مجتهد الصحابة أجازوا ذلك، أساغوا للعامة منهم أن يسألوا من شاءوا من من المجتهدين منهم، وهذا دليل على أنه لا يلزمه البحث عن أقوى القولين أو يعني أن يتخير أحد القولين. أيضا قالوا من الأدلة التي يعني استدل بها هؤلاء الذين يقولون أنه هنا يتخير، قالوا أن العامي لا يعلم الأفضل في الحقيقة، العامي لا يعلم من هو الأفضل من العلماء في الحقيقة، الذي يعلم الأفضل من العلماء هو من؟ هم العلماء، العلماء هم الذين يميزون بأن فلان أعلم من فلان وكذا. أما العامة فلا يعلم، لأنه ما عنده الوسيلة التي يعرف بها إلا طرق الثلاثة التي قلنا هناك، الشهرة والانتصاب الفتوى وشهادة العدل، لكن هو في حقيقته ما يعرف. فإذا كان لا يعرف يعني أقوى القولين أو أقوى المفتيين، هو لا يعرف بذاته، فكيف نكلفه ونقول له لا أختر الأقوى؟ تكليفه يعني بغير ما يستطيعه، وقد يعني إذا كلفته هذا يترتب عليه أحد شيئين، إما وضعه في الحرج وتكليفه بما لا يستطيعه، أو أنه قد يقتر بالمظهر والكلام كذا إلى آخره ويقول هذا هو الأوثق إذا أنا أخذ برأيه. المصنف رحمه الله تعالى رجح التخير، رجح أنه يخير، لأنه قال فإن وجد في البلد مجتهدون تخير، وقال الخرقي الأوثق في نفسي، وهذا مطلق سواء كان في بداية السؤال أو عند اختلاف المجتهدين. نعم كلام ثم نعم هذا كلام المصنف، ونقل كلام الخرقي وغير المصنف استظهر يعني كان الظاهر عنده هو العكس، وهو أنه لابد أن يجتهد في الأوثق، ويجب أن يأخذ يعني يقول بقول الأفضل معللا ذلك بأن العامي وإن لم يكن أهلا لمعرفة الفاضل من المفضول لكنه يكلف من ذلك وسعه بحسب اجتهاده كالمجتهد في الأدلة، وإذا أخطأ بعد ذلك الخطأ بعد الاجتهاد مغتفر. أما إجماع الصحابة، الحين نقول إيش الشيخ المصنف رحمه الله تعالى يعني رجح أن المستفتي يختار أي القولين مما قيل له، لأن الصحابة أجازوا لبعضهم للعامة منهم أن يسألوا من شاءوا منهم، وهذا يلزم منه اختيار القول المفضول. المصنف اختار هذا، الشيخ الطوفي والشيخ والمصنف نفسه نقل عن الخرقي أنه يأخذ بالأوثق، الشيخ الطوفي يقول لا بل هو لابد الأخذ بالأوثق، الأخذ بالأوثق لما قلنا أن العام لا يستطيع أصلا أن يرجح، فكيف نكلفه ما لا؟ لا، لأن العام يستطيع بنوع من الاجتهاد أن تطمئن نفسه إلى قول أحد القولين بنوع من الاجتهاد في نفسه. ثم أما إجماع الصحابة الذي استدل به المجيز، إجماع الصحابة هذا محمول على ما إذا لم يختلف الجواب عن المستفتي. الصحابة إجماعهم على جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل هذا ما إذا صادف أحد المفتين، طبعا المفتين من الصحابة عدد قليل بالنسبة لعدد الصحابة، الصحابة كم عددهم؟ رواد الذين حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 100,000 أو 120,000 من حج، هذا الذين حجوا، فكم عدد المفتين منهم؟ أحصاهم بعض أهل العلم لم يبلغوا لم يزيدوا على 120 واحد، ومنهم المكثر ومنهم المقل. طبعا المكثرون منهم يعني عدد قليل يعني العبادلة الأربعة ويعني نعم الخلفاء الراشدون أقل يعني، لكن العبادلة الأربعة مكثرون يعني عبد الله بن عباس وابن مسعود وابن عمر ويعني غيرهم، وبعضهم يعني أثرت عنه فتوى واحدة أو قول واحد. إذن فالمفتون من الصحابة قليل والناس كثير، فكانوا يعني إذا صادف الصحابي مسألة يريد أن يعرف حكمها ووجد من الصحابة أو يعني من كبار الصحابة عنده، الذي يجده يسأله فيخبره بما عنده، فيخبره بما عنده. هذا في حال السؤال ابتداء. أما إذا اختلف القولان من الصحابيين فليس له إلا أن يجتهد ليختار أوثقه. إذن هذا جواب على الاستدلال بإجماع الصحابة على جواز السؤال المفضول مع وجود الفاضل. عند الاختلاف يجب تخير الأفضل. وذكر قول الخرقي، قول الخرقي ما هو؟ الخرقي قال في متن المختصر الفقه اسمه، قال إذا اختلف اجتهاد رجلين في مسألة فرعية لكن يؤخذ منها إيماء وتنبيها هذا القول، إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، لم يتبع أحدهما صاحبه، مجتهدين كل منهما وصل إلى حكم يخالف حكم الآخر، فليس لأحدهما أن يتبع الآخر لأنه قد أداه اجتهاده إلى حكم يخالف. قال إذا اختلف اجتهاد رجلين يعني مجتهدين لم يتبع أحدهما صاحبه، ليس له أن يترك رأيه ويتبع رأي صاحبه، ويتبع ثم بعدها، وهذا الذي ذكرها الشيخ بناء على أنه رأي الخرقي يتخيل، قال ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه، يتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. هذه في مسألة عملية غير النظرية الحكمية، يعني مثلا في القبلة، في القبلة هذا مسألة في القبلة، واحد في فلات أو في مكان الآخر سأل اثنين من عدول كلهم عدول عنده أين القبلة، واحد قال له في الشرق واحد قال في الغرب، هما ثقة طبعا كلاهما مجتهد في القبلة، يعني كلاهما مجتهد يعني حسب ما يعرف من شسمه العلامات التي يعرفها وكذا الآخر، والله أن القبلة الريح وغيره أن القبلة هنا في هذا الاتجاه، والآخر حسب اجتهاده أيضا يقول لا هي في الاتجاه الثاني المخالف أو المعاكس. هذان المجتهدان ليس لا يجوز له لكل لأي منهما أن يترك اجتهاده ويصلي خلف ذلك الذي يعني اجتهد اجتهادا آخر وتوجه اتجاه آخر، ويقلد الأعمى، الأعمى لا يستطيع أن يقول هذه، الأعمى يقلد الأوثق منهما وليس له أن يقول والله هم مختلفون يعني يلا هات اتجه إلى أي جهة من الجهات، لا يقلد الأعمى منهما. هذا فيه إشارة وليس هو صريح في هذه المسألة، فيه إشارة إلى أن المقلد في الأحكام إذا اختلف المجتهدون في حكمين في مسألة على حكمين فليس له أن يأخذ بكل منهما مطلقا، بل عليه أن يجتهد في الأوثق عنده فيهما فيأخذ بقوله. وكما سبق قلنا يعني معرفة الأفضل والفاضل أو يعني مثل معرفة يعني كيف يعرف الأفضل من الفاضل أو يعني كيف يعرف الأفضل علما وعدالة من الفاضل. هناك في بداية الدرس قلنا يعرف العالم الذي يمكن أن يستفتى بأمور ثلاثة، شهادة عدل واشتهاره وانتصاب الفتية. هنا يفرق كيف يعرف أن هذا أعلم من هذا أو هذا أوثق من هذا، يعرف المقلد أو يعرف المقلد الأفضل بأمور منها إخبار العدل بذلك، العدل الثقة إلى آخره، يقول والله إن فلان يعني أوثق من فلان. ومنها أيضا قرائن، إذعان أحد الشخصين المجتهدين للآخر، إذعانه وتقديمه ويعني الأخذ هو يعني ثناؤه عليه مثل ما يفعل التلميذ مع شيخه، فهذه من علامات أن هذا فاضل وهذا مفضول. بل وبأمارات أخرى، وهذا الذي ممكننا أن نطيل أو نتكلم فيه في دقيقتين أكثر، بعلامات أخرى الآن في هذا الزمان كثر المفتون وكثرت وسائل الإفتاء، يعني في الفضائيات وفي التليفونات وفي غيرها إلى آخره، وبسبب كثرتهم أو كثرة هذه الوسائل انتشرت الفتاوى، وتجد في المسألة الواحدة عدد من يعني قولين أو أكثر، والناس الله يصلح أحوالهم يحرصون على أن يسألون يعني بتكرار في السؤال، يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا. سؤاله قلنا نحن أو في هذه المسألة أصلا، إذا حصلت له مسألة وعلم أو غلب على ظنه أن فلانا من الناس من أهل العلم الذين يسألون، فعليه أن يسأله ويأخذ الحكم ويلزمه ذلك ويكفي، وليس له أو ليس عليه، لا يلزمه أن يسأل غيره، إلا إذا لم تطمئن نفسه إلى الجواب فهنا يلزمه أن يسأل غيره. أما إذا اطمأنت نفسك إلى جواب من سألته فلا يلزمك ولا ينبغي لك أن تبحث أو تسأل يعني عن شخص، تسأل شخصا آخر، لألا تقع في هذه الإشكالية وهي أنك لابد أن ترجح. طيب كيف ترجح؟ قلنا الترجيح يكون قبل هذا، قبل الترجيح الذي يظهر والله أعلم أنه إذا تعارض القولان في المسألة الواحدة على المقلد يلزمه أن يختار الأوثق في نفسه، وليس له أن يختار مطلقا، يلزمه الأحوط في هذا والذي ينبغي أن يختار الأوثق في نفسه، وليعتبر أن نتكلم الآن صرف النظر عن الكلام النظري عند الفقهاء وكذا والأدلة التي ذكرت، لكن كل منا يسأل نفسه، إذا كان لك غرض من أغراض الدنيا، أردت أن تبني بيتا أو أن تعالج ابنك أو نفسك أو أن تأخذ كذا، وقيل لك من أهل الاختصاص أن هذا كذا ولا يصلح إلا هذا، وهذا كذا ولا يصلح إلا هذا، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هل تقول والله قالوا لي، قال المهندس الفلاني إن هذا التصميم هو الأصلح ولو لم نفعله لخرب البنيان، وقال الفلاني قال لا هذا فيه خلل وكذا إلى آخره، ومدام هذا قال قول هذا قال أخذ بأي يوم خذ هات الخراطة ونفذ، ما أظن أحد يفعل ذلك، ما في أحد يفعل ذلك، لابد أن يبحث ويجتهد وكذا ويقول لا شوف المكتب الفلاني أو المهندس الفلاني الذي قال هو أدرى هو أقدر عنده إلى آخر فاختر تختار. هذا في أمر الدنيا، فكيف بأمر آخرتك؟ وكيف بأمر آخرتك؟ إذن عليك أن تجتهد في يعني ليس اجتهاد في أصل الدليل لأنك لا تستطيعه، ولكن في الأوثق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ استفتي قلبك وين أفتاك الناس وأفتوا. إذن فالمعيار عندك أنك تبحث عن الحق عند الله سبحانه وتعالى بطريقه الذي تستطيعه، ومن تلك الطرق التي تستطيعها أن ترجح بما تطمئن إليه نفسك. أمر آخر ذكره الشيخ يعني لا نحتاج إلى أو يعني ذكر في هذا، أن من يعني ما ينبغي للإنسان المسلم في مثل هذه الحال في التعارض أنه إذا تعارض لديه قولان أو قليلان أو مذهبان ومالت نفسه إلى أحد القولين فليترك ذلك الذي مالت يعني هوى رغبت، ما يعني ما يلان النفس غير الثقة، يعني إذا والله أن هذا القول يصادف هوى في نفسك، إذا صادف أحد القولين هوى في نفسك فدعه وخذ بالقول الثاني. قالوا لأن الحق مريء، الحق ضار مريء، يعني مريء يعني هنيء مريء، والباطل وبي، الحق مريء والباطل قالوا الحق ثقيل مريء، الله سبحانه وتعالى يقول فاكلوه هنيئا مريئا، الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبي، فإذا رأيت نفسك تذهب إلى الأخف أو فاترك وخذ بما تراه أنه الأثقل لأنه الأغلب أنه أحوط لك في دينك. وهذه مسألة قلناها ظن في الدرس الماضي وهذه نقولها الآن، وأنك عليك أيها المسلم أن تختار ما يغلب على ظنك أنه الحق عند الله بالطرق التي تستطيعها. وإذا مالت نفسك وهواك إلى رأي فأعلم أن فيه دخل من الشيطان، ترك الهوى. الهوى ما إذا وثقت الثقة في المفتي وفي القول غير ما يلان النفس هوى، فهذا اتركه. وثقتك في أن الذي أفتاك بهذا القول ولو كان، شوف، ولو كان هو القول الخفيف، ولو كان هو القول الخفيف وأنت يعني ثقتك في الذي أفتاك به أقوى فخذ به. يعني المعيار هو الثقة في المفتي والثقة في الدليل إذا كان صاحب دليل، وليس المعيار هو الرغبة والهوى. هذا خليه في ذهنك أيها الإنسان المسلم لتسلم من وقوع الخطأ. مسألة يعني من وسائل الترجيح في الأوثق والأكثر عدالة وكذا، يعني الجهة أو المكان أو يعني الذي يصدر عنه هذه الفتوى. يعني هذا المفتي الآن، المفتون الذين يتكلمون في الأحكام ويسألونهم الناس في فضائيات كثيرة، انظر هذه الوسيلة الذي هو يتكلم فيها، الوسيلة التي يستخدمها، ما خلفيتها. الوسيلة قناة الفلانية وقناة فلان وكلام. إذا كان في وسيلة، بعض المفتين يأتيك في وسيلة من وسائل أصلا يعني ما عندها غير يعني نشر السفور والاختلاط وكذا أو نشر الباطل، وتيجي في برنامج كذا إلى آخره من باب يعني تحسين هذا، وفيه مركز إيش اسمه ذا برنامج كذا للفتوى، وفيه قنوات متخصصة أهل علم ودين وتقى كذا إلى آخره وكذا. يعني يقولون العيد يعرف من عصاريه، فإذا عندك علامة واضحة الآن إنه والله هذه القنوات التي لا تحرص على الفضيلة، فإذا اختلف من يفتي فيها عن قنوات حريصة على الفضيلة فاختر ما تحرص على الفضيلة وقلبك مطمئن. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.